بحران المستمع ح س س بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر، والسؤال هو: إذا أحدث رجل فهل عليه الوضوء فقط أو الوضوء والاستنجاء معا؟ وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ما الحكم في ذلك؟ نرجو إفادة. وأيضا يقول: وما الحكم في من يعاني من هذه الغازات إذا أنها تشكل عليه أو إذ أنها تشكل عليه أثناء كل صلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءا، وينقسم إلى أقسام: فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء، وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة، ولا نجاسة إلا في البول والغائط. وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا الوضوء، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وليس عليه استنجاء، لأنه لم يوجد سبب يقتضيه. وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له. وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا، إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة. وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين، فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قبل الشرع، ومتيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف. فإذا وجدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها، وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلى اليقين. وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه. وخلاصة الجواب أن نقول: من انتقض حدثه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء، ومن انتقض وضوءه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط. وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلاة في انتقاض وضوئه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن. نعم،
بارك الله فيكم. يقول المستمع أيضا ح س س من الظهران: هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام؟ وإذا كان ذلك فما الحكم في من يسجد للسهو قبل السلام والأصل أن يسجد بعده، أو العكس، أعني بالسلام التسليمتين؟ آمل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل.
هذا السؤال هام جدا، وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثير من الناس، والواجب على المرء أن يتعلم من دينه ما يقوم به دينه، لا سيما في هذه المسألة، ولا سيما في الأئمة. سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك. فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام، وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام، وأما الشك ففيه تفصيل. إن بنى على ظن فالسجود بعد السلام، وإن بنى على شك فالسجود قبل السلام. هذه القواعد العامة في السجود.
لو سمحت تضيف الشيخ أحد القاعدة.
نعم، تأتي بالتفصيل. فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا بأن يركع مرتين، أو سجودا بأن يسجد 3 مرات، أو قياما بأن يقوم إلى 5 في الظهر مثلا ثم يذكر، أو إلى 4 في المغرب ثم يذكر، أو إلى 3 في الفجر ثم يذكر ويرجع. هذه الزيادة إذا حصلت من الإنسان نسيانا فإنه يسجد بعد السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، فسلم من 2 ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته وسلم، ثم سجد 2 سجدة بعد السلام. والزيادة هنا زيادة السلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم في أثناء صلاته، فهذه زيادة ركن، فسجد بعد السلام وصلى ذات يوم الظهر 5، فلما سلم قيل أزيد في الصلاة؟ قال لا، فقالوا صليت 5، فاستقبل القبلة وثنى رجليه وسجد 2 سجدة، ووجه كون السجود للسهو بعد السلام في الزيادة أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي سهى فيها وزيادة 2 سجدة، فكان من الحكمة أن تكون 2 سجدة بعد السلام. وأما النقص فهو أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة، فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فسجود السهو فيه قبل السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فقام من 2 ركعتين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد 2 سجدة ثم سلم. ومثل ذلك لو أن الإنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنه يسجد قبل السلام، لأن ذلك عن نقص. والحكمة من كون السجود عن النقص قبل السلام هو أن الصلاة نقصت بهذا النقص، فكان من الحكمة أن يكون جبر النقص قبل الخروج منها. وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو، فإن بنى الإنسان فيه على الظن فالسجود بعد السلام، وإن بنى على الشك فالسجود قبل السلام. مثال الظن أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا، ولكن يغلب على ظنه أنها أربع، فليتم على أنها أربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. أو شك هل هي أربع أو ثلاث فغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة وليسلم وليسجد بعد السلام. ودليل ذلك حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك أن يتحرى الصواب ويتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي طرأ عليه وفيه ظن راجح كان المرجوح وهما، والوهم أمر زائد، الوهم أمر زائد. ولذلك كان السجود فيه بعد السلام. وأما البناء على الشك وهو إذا لم يترجح عنده شيء فيبني على اليقين وهو الأقل، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجع عنده شيء، فإنه يبني على الأقل وهو الثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم، يأتي بالسجود قبل أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي حصل له لم يؤثر شيئا في الواقع، ذلك لأن الزيادة موهومة غير مظنونة ولا غالبة على الظن، فكان السجود فيها قبل السلام لأن هذا نوع من نقص الصلاة. فتبين بذلك الآن أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك، وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، والنقص يكون السجود فيه قبل السلام، والشك إن غلب على ظنه ورجح أحد الطرفين فالسجود بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فالسجود قبل السلام، ولكنه يبني في هذا الحال على المتيقن وهو الأقل. نعم،
بارك الله فيكم. إذن بعض العامة شيخ محمد يقولون بأنك مخير سواء بعد السلام أو بعد قبل السلام.
نعم، والآن ذكرتني في السؤال فقرة.
نعم،
يقول فيما إذا سجد قبل السلام في سجود قبل محله بعد السلام أو بالعكس.
نعم،
نقول إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط وليس من باب الوجوب، وبناء على ذلك فإنه لو سجد فيما محله قبل السلام بعد السلام أو فيما محله بعد السلام قبله فلا إثم عليه، ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما كان محله قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. وبناء على ذلك فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك آثما. وأما ما أشرت إليه من قول عامة إن الإسلام مخير فهذا لا أصل له ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية، بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكل محل، على أن لكل محلا، ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية فيه خلاف الذي ذكرت.
بارك الله فيكم.
نعم.
المستمع حا سين سين من الظهران أيضا في السؤال الثالث يقول: ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ومتى يؤخذ بها، وهل يلزمني الأخذ بها أم أنا مخير؟
المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الأصل.
نعم.
يعني أن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليل يرفعه. فمثلا لو توضأ الإنسان ثم طرأ عليه شك هل أحدث أم لا، فإنه لا يلتفت لهذا الشك استصحابا للأصل الذي هو الوضوء. ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا، فإنه يجب عليه الوضوء استصحابا للأصل وهو الحدث. وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاة في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبين زواله. ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا مستمع المستمعة للبرنامج عائشة إبراهيم تسأل وتقول في سؤالها هذا: هل التسبيح بالمسبحة بدعة، وكما يقولون بأنها بدعة حسنة، وهل في الإسلام بدعة حسنة؟
نعم. التسبيح بالمسبحة لا نقول إنه بدعة، لأن التسبيح لا يقصد به التعبد. قصدي لأن عقد التسبيح بالمسبحة لا يقصد به التعبد، إنما يقصد به ضبط العدد، فهو وسيلة وليس بغاية. وعلى هذا فلا نقول إنه بدعة، ولكننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل، لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. وهذا يدل على أن الأفضل العقد بالأنامل، لأنها سوف تشهد يوم القيامة بالعمل الذي حركت به. والتسبيح بالمسبحة فيه شيء: أولا أنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه قد يجر إلى الرياء كما يشاهد من بعض الناس الذين يتقلدون مسابح في أعناقهم في المسبحة ألف خرزة، كأنما يقولون للناس: انظروا فإننا نسبح ألف مرة، فهو يحمل على الرياء. ثالثا أن الذي يسبح بالمسبحة يغفل قلبه، تجد قلبه غافلا يفرط هذا الخرز وعيناه تدوران يمينا وشمالا، وقلبه أيضا يتجول يمينا وشمالا، ف فاستعمال المصبحة أقرب إلى الغفلة من استعمال الأصابع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعقد التسبيح بأصابعه، والأفضل أن يكون ذلك باليد اليمنى، وإن عقد باليدين جميعا فلا بأس. نعم.
نعود إلى رسالة المستمع من الباحة سعد علي من متوسطة المخواة، أيضا من استعرضنا سؤالا له وبقي له هذا السؤال، يقول بأنه يحب قراءة القرآن حبا عظيما والحمد لله، ويقول أنا لا أجيد الحقيقة القراءة جيدا، وفيه شباب أحسن مني في قراءتهم لكنهم لا يطبقون أحكامه، ويقولون لو أنتم طوع لكنت أحسن منا، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أرى أن الفائدة من قراءة القرآن هو تدبر القرآن والاتعاظ به والعمل به، فأنت أحق منهم بالقرآن، وذلك لأنك تعمل به حسب ما قلت. ومعلوم أن الذي يجيد قراءة القرآن ولكنه لا يعمل به يكون شبيها بمن قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحامل سيء والمحمول حسن، فقل لهم إذا قالوا لك مثل هذا القول، قل وأنتم لو كنتم من أهل القرآن لعملتم به. فإعراضكم عن القرآن مع أن الله حملكم إياه أشد من كونكم لا تعرفون القرآن. أما بالنسبة لك أنت، فأنت إذا قرأت القرآن وأنت تتعتع فيه وهو شاق عليك فإن لك أجرين، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومع ذلك فلا تيأس، وحاول مرة بعد أخرى أن تجيد القراءة، واعلم أنه لا يلزمك أن تقرأ بالتجويد، المهم أن تقيم الكلمات والحروف على الشكل المرسوم، فلا تضم المنصوب ولا تنصب المرفوع، وإنما تتمشى على حسب الشكل المرسوم، سواء كان ذلك بطريق التجويد أو بغير طريق التجويد، لأن التجويد لا يراد به إلا تحسين اللفظ فقط، وتحسين اللفظ ليس بواجب، إنما هو من كمال القراءة. فلا عليك إذا قرأت القرآن بغير تجويد، ولكن لا بد من ملاحظة الشكل.
نعم. بارك الله فيكم. المستمع علي غزواني له هذا السؤال، يقول إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين لمصافحة الذين بجوارهم، هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا ليس بوارد، يعني كون المصلين إذا سلموا من الصلاة صافح بعضهم بعضا ليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو مما أحدث. والإنسان يسلم من الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على كل من معه من المصلين، فالإمام يصلي على المأمومين والمأمومون يصلي بعضهم على فالإمام يسلم على المأمومين والمأمومون يسلم بعضهم على بعض. وربما يشمل سلامهم الإمام أيضا، ولا حاجة إلى إعادة السلام مرة ثانية، لأن الجماعة واحدة. أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد ويصلي تحية المسجد أو الراتبة مثلا، فإذا فرغ صافح من على يمينه ويساره، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان به التعبد وأن هذا مشروع، وإنما يقصد لذلك الإناث والتأليف.
بارك الله فيكم. في سؤال له يقول: إذا كان الإمام في صلاة جهرية فإنه يوجد بعض المصلين من يقول عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بالله، وعند الإقامة يقولون أقامها الله وأدامها.
نعم. أما الأول وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فإن هذا لا أصل له ولا يحتاج أن يقوله، لأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمومون على دعائه، فلا حاجة إلى أن يقول القائل استعنا بالله. وأما الثاني وهو أن يقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها، فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، فإذا قالها الإنسان فلا حرج، وإن ترك ذلك فلا حرج. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا الأكارم، انتهت حلقة هذا